نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير، وأخبرني إخواني أن الطريق لم يكن اليوم كعادته، برضو ما أعرفش في سبب إيه معين، ما كانش في سبب ظاهر لنا، لكن هو لم يكن كعادته، ونشكر لكم يعني حسن الانتظار. وأنا منذ الصباح يلح علي بيت شعر مدح فيه أبو بكر رضي الله عنه الأنصار، فقال: أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. وهذا البيت يعني كان لا أدري لما يلح منذ الصباح، فأدركت لماذا يلح هذا البيت، كأن بيت الشعر ده هو مدحدكم اليوم. يعني أصدق ما يقال أنه أبيتم أن تملون. قلت هنيجي بقى مش هلاقي حد، والكتاب في العربية يا محمد، قلت ما هنيجي بقى هنلاقي فالحمد لله الذي صبركم علينا، جزاكم الله خير. لا شك أيها الإخوة أننا نحيا في حقبة مختلفة جدا، في زمان متغاير، أقرب ما يقال أقرب مدة نقول أننا بعدنا فيها عن هذا الزمان الذي نحلم به المشاكل للواقع الذي نتمناه 50 سنة. وإلا فإذا نظرنا إلى منذ أن تلوعب بشريعة الله عز وجل، كان ذلك من أيام محمد علي، يعني مما يقرب من 200 وشوية سنة، 205 سنة تقريبا، وإحنا يعني نطمح إلى مثل هذا الواقع الذي تلوح فيه بوادر إقامة هذا الدين على ساقه، بحيث تجد البشرية مأربها وراحتها. إن الغرب أيها الإخوة حينما درسوا تاريخنا وعالجوا أحوالنا، صنفوا كتبا في أدب سيوف المسلمين، يعني إذا غضبنا كان غضبنا مؤدبا، فما بالك إذا رضينا. صنفوا كتبا في أدب سيوف المسلمين، حتى قال قائلهم يوما عن صلاح الدين الأيوبي، وأنتم تعلمون أن صلاح الدين الأيوبي كان يشكر الله عز وجل على فتح بيت المقدس بعد 91 سنة ظل في أيدي الصليبيين، وجاء الأكابر الأعاتد من القادة فلم يستطيعوا أن يستردوه، إلا أن قدر الله عز وجل لهذا الإمام بما قدر الله عز وجل لهذا الإمام أن يسترده، حيث أجمع أهل السنة على أنه هو مجدد الجهاد في هذا العصر صلاح الدين الأيوبي. ومع هذا كان يشكر الله عز وجل شكرا، فكان ما وقع في يده من الأسرى يطلقهم، والأسير يطلق من بين يديه، يعني يقول له روح، وهو ماشي في طريقي يقوم يرده مرة أخرى، يقول له معك فلوس؟ تجد نفقة؟ يقول لا لا أجد نفقة، لسه احنا في حرب يعني. فيعطيه صلاح الدين من جيبه الخاص نفقة. فقال قائلهم له: إننا لا نستطيع أن نجترئ أن نقول لأولادنا أن عندنا من هو أفضل منك، مش ممكن حقول لأولادي في يوم من الأيام عندنا حد أفضل من صلاح الدين الأيوبي، ما أقدرش أتجرأ أقول الكلمة دي، مش هقدر.
لأن التاريخ سيفضحني ويكذبني. إذن وجود طمأنينة البشرية لهذه الديانة قد لاح، لكنه أيها الإخوة لاح مدخنا، أليس كذلك؟ في دخن، لم يزل هناك دخن. الواقع مضطرب اضطرابا شديدا، ويبحث الكل عن ضمان لهذا الواقع. الكل بتطمح نفسه إلى أن يضمن الواقع. ما هي ضمانة الواقع أيها الإخوة؟ الكل يبحث اليوم وينظر، وكل من مشربه. فمن نازح للغرب يقول تقليدهم أن نأتي بقانون ألماني تستريح البلد وتطمئن على رأسه، وأن لألمانيا أن تكون عادات وتقاليد وطقوس وأعراف كعاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا وأعرافنا. هتجيب إيه بقى؟ كما يقول القائل صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي. مش ممكن يأتي هؤلاء يكون يصلح هذا القانون عندنا نحن، مخالف من كل وجه، ولذلك فضح قائله. ومن قائل أننا نتبع هؤلاء مطلقا، ومن قائل أنني أتبع ما يلوح لي، أضمن الواقع بما رأيته أنا. فأظهروا لنا عجبا ربما ضحك منه العقلاء. ومن قائل أخيرا إنه الدين، وأصاب وأنجع. ونحن نستمع الآن إلى آيات مباركات عظيمات من كتاب جليل ينبغي أن يدرس وأن يقدم وأن ينظر فيه الآن قبل أي وقت، وأن يعظم من الآن قبل أي وقت، وأن يقدم على كل الظروف قبل أي وقت. وإلا فنحن في مرحلة مضطربة أيها الإخوة، لأن للتمكين دراسة، أن يمكن الله عز وجل هذا الدين دي دراسة. وعندنا سورة تدرس لك فقه التمكين، ذكر الله عز وجل فيه أبأس أمة وطئت الأرض بقدمها، أبأس أمة، وذكر فيه أعتى أمة وطئت الأرض بقدمها أيضا، ذكر فيه فرعون وملأه، وذكر بني إسرائيل. بنو إسرائيل الذين ذكرهم الله في غير ما موضع بسوء العذاب، أليس كذلك؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآية بتاعت إبراهيم بقى، سورة إبراهيم دي بالذات الوحيدة في القرآن اللي فصلت بواو، مش كده؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يعني سوء العذاب كل الآيات في القرآن إيه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فأنت تظن أن سوء العذاب ده اللي هو إيه؟ المجمل وتفصيل ذلك، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء. قال لك لا، ده الجماعة دول كانوا يبتلون بسوء العذاب، ده بند بيعذبوا عذاب رهيب. والبند الثاني بقى من جملة هذا العذاب تذبيح الأبناء وترك النساء، يستحيون نساءكم، يعني يقتل الرجالة ويسيب ويسيب النساء. وبين الله عز وجل تلك المفسدة، انه لما ذكر الابناء الولاد ذكرهم ايه؟ يذبحون ابناءكم في سورة الاطفال. لما ذكر النساء بقى ذكرهم بما تقول اليه مفسدتهم، ويستحيون نساءكم، ما قالش بناتكم، مش كده؟ ليه؟ لانه كما قال اهل التفسير البنت لما تترك لا تقتل، ويقتل الذكور، يحتاج هذه البنت بعد ان تكبر تحتاج الى رجل عايزة تتزوج فلا تجد فيكثر الزنا. فبين الله هذا بقوله ويستحون نساءكم، ما قالش بناتكم. طيب بين الله عز وجل في سورة القصص اللي هي سورة التمكين أصولا كبارا للتمكين. عايز تتمكن، تعرفين أخوانا السورة دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ نزلت كلها على النبي عليه الصلاة والسلام إلا آية واحدة، كلها نزلت في مكة، ونزلت عند شدة استضعافه. أول ما قريش اتخذت قرارا وقالوا كل إنسان له يد على من تحته ينكل به، فكان الرجل يعمد إلى ولده وإلى ابنته وإلى أخيه وإلى خادمه وإلى مملوكه وإلى أمته فينكل بهم حتى تحولت مكة برمتها إلى ما يشبه سكن عسكرية يعاقب فيها الجنود. ولا تكاد تمشي في مكان إلا وتجد دماء وأشلاء. في الوقت ده كان الإنسان ينتظر إن إيه اللي ينزل من القرآن بقى؟ ينزل ما يأخذ بقلب رسول الله وفؤاده، ينزل ما يسب المشركين ويفضحهم ويفضح آلهتهم، ينزل ما يترخص به لأجل شدة اللأواء التي يعانيها رسول الله وأصحابه. أبدا، إنما نزل أصول للتمكين. سورة القصص أصول، عايز تتمكن اتعلم بقى تتمكن إزاي. فذكر أصولا طوالا في الحقيقة. إذا ما أمعن، وأنا أتمنى من يعني لو لبعض إخواننا من طلبة العلم لو أنه يعمد إلى هذه الصورة بس يسقطها على واقعنا، يسقط الصورة على الواقع، يطوف بين كتب التفسير ليقدم للناس صدر سورة القصص، الآيات الأولى لسورة القصص قبل أن نعمد في الكلام على موسى وما حدث له تفصيلا. لما تذكر صدر سورة القصص توضحه للناس سيتبين لك شيء عجيب جدا. ففي سورة القصص أصول كثيرة، أنا أنبه لك على وصف المرحلة. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خد بالك بقى، ونريد أن نمن، إذن تمكينك في الأرض محض امتنان من الله. لما حدثت الثورة وكانت الأحداث الغريبة جدا في هذه الثورة، مع شديد الأسف أكثر الأصوات التي صعدت تنحت عن ذكر الله عز وجل، أليس كذلك؟ كلنا لما اتكلمنا كثير من الناس لما اتكلم قال لك تصدق الفيسبوك ده طلع رائع والعالم كله هيلتقي مع بعضه في برنة بعد كده على المحمول، وحصل ان ده انا وجدت هناك شباب قاعدين قطعوا النت، جاب نت معرفش جابوا منين. ونسينا ان الذي انفجها وسيرها انما هو الله، الذي سيرها هو الله. ايها الاخوة، الاحداث اللي كانت اللي يعني كان هناك لي كلمة في اثناء في عقب استقرار الامور بعد هذه الاحداث، كان عنوانها البحث عن ركام التوحيد، البحث عن التوحيد في ركام الثورة. ان كان هناك من اعظم الايات التي تراها انك تشوف ان مش كل اللي موجود كان ناس فقراء، مش كده ولا لا؟ بل كان في شريحة عظيمة جدا من الاثرياء جدا، مش اثرياء بس، اثرياء جدا. ودول اللي اعترضوا لما بعض الصحفيين قال لك دي ثورة الجياع، قال له لا انا مش جعان يا عم الحاج، انا راجل ثري جدا معاه فلوس. لما بعضهم قال ده بيجيبوا لهم وجبات وبياكلوهم، طلع البعض قال انا اكلهم على حسابي وانا فقير، انا اكلهم على حسابي مفيش مانع خالص. اذا كان هناك ناس اثرياء جدا، انا عايزك تنبئني بقى، هذا الذي ما عاش الا في الفراش الوثير والحرير الكثير كيف نام على الارض 18 يوما؟ سهله دي ولا شايفينها صعبه؟ صعبه جدا. هؤلاء الجلاوزه الذين كانوا يعذبون الناس، بعض الاخوه حكى لي انه لما يعني مره اخذوه وكان معاهم واحد اتخذ غلط كده، وما اكثر هؤلاء اتخذ غلط، ده كان ابوه قبطان فعشته عيشه مرفهه جدا، عايز يدخل الخلاء، فبيقول لي لامين الشرطه ممكن تدخلني الخلاء؟ قال له ممكن. راح مدخله الحمام البلدي بتاعنا ده، الولد دخل جوه وطلع قال له لو سمحت انا عايز اخش الخلاء. ما انت دخلت يا ابني، ما انت فين دلوقتي؟ يعني لو سمحت انا محصور جدا، انا هتعب كده، دخلني الحمام يا ابني، ما انت في الحمام اهو. فالواد بص له قال له ده مش حمام ده انا لقيت. طب انت فين؟ قال له انا لقيت خرم في الارض. قال له كده ومش واخد على كده. ما يعرفش البلد ده، ما يعرفوش. كان في طبقة كبيرة وشريحة، ولا حد مخالفني في الحضور، كان في شريحة كبيرة جدا من هؤلاء. انا عايزك تقولي ازاي نام على الارض 18 يوم على الاسفلت. اتحداك ان اتيت بواحد منهم يستطيع ان يصنعها بعد هذا. انما امده بقوته المقيت سبحانه وبحمده، اداله القوت. ازاي هؤلاء اللي ما كانوش يتوقعوا، كان الانسان عايش في رفاهية عظيمة جدا وله مكانته في المجتمع. عشان كده برضو لعلني اذكركم ان بعضهم لما خرج يوما قال ايه، قال انا راجل ما كانش في حد بيضرني خالص، ما عنديش مشاكل خالص في حياتي. مش بعضهم قال كده؟ انا ما عنديش اي مشكلة في حياتي خالص، لا في فلوس ولا في نفقة ولا في امن، ما بتعرضوش ليا، ما يجوش بيقدروش يجوا ناحيتي. انما انا خرجت اتظاهر لاخي الفقير المضطهد اللي بيجوا عليه. كان في ناس قالوا الكلام ده، ازاي واحد فيهم يطلع كده يلاقي واحد اتضرب طلع جنبه نزل ميت وتحمل هو ولم ينصرف؟ ازاي؟ خبرني كده ازاي بالله عليك. انما هو ثبات من الله عز وجل ايها الاخوه. اذا التمكين منا محض منا من الله، محض منا، امتنان، هبه، هديه من السماء، خد تمكين. طيب اترون الله عز وجل اذا اهدى لاحد شيئا من سنة الله عز وجل ومن عظمته وكبريائه أنه ينبغي أن تكون عليك البدايات، يعني لازم أنت تعمل حاجة الأول وربنا سبحانه وتعالى يديك عليها مضاعفة، بس لازم تبدأ الأول اعتبارا لكبريائه سبحانه وبحمده. عشان كده تلاقي في الحديث بيقول عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك، وفي الحديث وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. الذراع ده من هنا لحد هنا ذراع. وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الباع ده من اول طرف الصوابع دي لطرف الصوابع دي، لما تفرد ايدك الاثنين كده. وان اتاني يمشي اتيته هرولا. طيب يبقى لازم يكون عليك البدايات، فيظل الامر مضطرب لحد ما تحكم البدايه. عشان كده بين الله ان التمكين مش كلمه واحده. قال إيه بقى سبحانه وتعالى؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مش كده الوارثين يبقى خلاص خدوا الأرض؟ قال لك لا، ده قال تاني ونمكن لهم. يبقى إذن في وراثة وفي تمكين. تعظيم بالك أخواننا من الحتة دي، في وراثة وفي تمكين. طيب أنا عايز أعرف يعني إيه وراثة ويعني إيه تمكين. ما هو الكلمتين دول لما يجتمعوا مع بعض كل واحدة فيهم تبقى ليها خصائصها وتعريفها. لما ترجع إلى كتب التفسير واللغة يقول لك يقال ورث القوم الأرض ولا يعني ذلك أنهم استقروا فيها. يعني ممكن يقعد في الأرض شوية شوية وبعدين يمشي. إنما إذا قيل مكن القوم من الأرض يبقى استقروا فيها، مش ممكن حد يزعزعهم أبدا، اللهم إلا إذا المناط السبب اللي مكنهم هو اللي اتقطع بقى، دي مسألة تانية. طيب إذا علمنا هذا، الفترة التي نحياها نحن هذه فترة وراثة ولا فترة تمكين؟ وراثة. لسه الأمر مضطرب صح ولا لا؟ ده كلام الساسة. أنا تعجبت أني لما السياسيون يقول لك أن ده موجود عندنا في أصولنا والكتب اللي بندرسها، أن في أن ليست بثورة، بعضهم بيقول ليست هي بثورة وإنما ثورات وهي موجات ربما بلغت واحدة ولم تبلغ الثانية. بيقولوا كده الساسة، بيقولوا كده ممكن واحدة تنجح والثانية تخفق تاخد الثورة وتنزل ثاني. واحنا عندنا ثورات في التاريخ الحديث اخفقت ولا لا كتير. ما تيجي ندرس كده التاريخ المعاصر ده اللي مخوف اهل العلم ومخليهم يدندنون على الواقع. الان اتكلم في الواقع كتير، عندنا ثورات كثيرة جدا ايها الاخوة. يعني مثلا عايزين نقول الشريحة اللي نزلت في الشارع في ثورتنا هذه نسبتها بالنسبة لعدد سكان البلد كانت أكثر ولا الشريحة اللي نزلت في ثورة 19؟ أنا بقول النسبة مش العدد، هو طبعا عدد مصر كان شوية صغيرين ساعتها، إنما نسبة الناس، نسبة اللي نزلوا في الشارع إلى بقية عدد الشعب في ثورتنا ولا في 19؟ قطعا 19 نزلت نسبة كبيرة جدا. ده انت ممكن تكاد تقول الشعب كله كان في الشارع بجميع اطيافه وفصائله، مش كده ولا لا؟ طيب لما لم تعلى فيها كلمة الله حصل ايه؟ طلعنا بقى فوجئنا بعد كده ان ينفى سعد زغلول فتتحرك الارض برمتها، تتحرك الارض. ازاي ان يحصل نفي؟ وازاي ان اول ما ينزل من منفاه يقابله مجموعة من النسوة يمد يده الى النقاب الذي هو على وجه هدى شعراوي وينزله يروحوا مسقفينه. وانت كنت برا منفي ولا كنت بتاخد كورس ولا ايه؟ لما نفاجأ نلاقي الصولات التي حدثت بعد ذلك وظهر لنا استاذ الجيل احمد لطفي السيد وهؤلاء، فوجئنا لانهم ضدا على تلك الشريعة رأسا ابتداء. والكتاب الذي هز الدنيا وحركها كتاب المرأة الجديدة بتاع قاسم امين كان مشكلة كبيرة جدا. يبقى جنينا منها ايه؟ ولا حاجة، بل انقلبت وأخرت. تعال بقى بعد كده بشوية ثورة الشريف حسين، أو قبل كده بشوية، اللي انفصل بها بالحجاز عن الدولة العثمانية. ثورة الشريف حسين، وبقى تعرف لورانس العرب اللي نزل قعد معاه وقال له أنا راجل معاك ووجهي لكم وبتاع، تعرف إنها بيخدعه، وجعله يثور على الدولة العثمانية عشان يقتطع منها الحجاز. خدت منها إيه؟ خدش. المقدم صلاح أبو شادي بيقول وضع بعض قادة 23 يوليو يده على المصحف وقال له أقسم بالله لو انتصرنا لحكمت بما أنزل الله، وبعدين راحت برضه. إذن ينبغي أن نجعل قناة شرعية أيها الإخوة تسري فيها تلك الثورة، وإلا فهي مش أحسن من اللي فاته، صح ولا لا؟ مش أحسن من اللي فاته، ممكن تنقلب بشهادة الساسة فضلا عن ما نطق به القرآن في وراثة وفي تمكين. إذن أيها الإخوة، ضمانة الواقع، عشان كده الإخوة أخبروني إن الأسبوع اسمه الإسلام منهج حياة، إن الإسلام ده يسوس كل الدنيا. كان رسول الله يسلم على الأطفال، يسلم على الطفل. عمرك شفت حد بقى أول من ابتدأ برعاية الطفل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسلم على الطفل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبية نلعب فسلم عليه، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للصبية الصغار، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الأمر أيها الإخوة، جزاك الله خير، يبقى إذن الأمر أيها الإخوة أنه ينبغي أن نجعل قناة شرعية تسري فيها الأمور. وطبعا أنا نسيت أذكر لك أن برضو الذي يقرأ للأحداث القريبة جدا جدا وهي أحداث إيه؟ الجزائر. اللي يقرأ الأحداث دي يعمل إيه؟ يترعب. البرلمان المقاعد اللي فيه 211 مقعد تقريبا، الإسلاميون أخذوا منهم قد إيه؟ أخذوا 186 مقعد تقريبا، يعني بنسبة 92%، يعني هم اللي يسيروا البلد، مش كده ولا لا؟ وبرضو انقلبت. طبعا كان لها أسبابها، أسباب أخرى، إن الـ كما سأبين لك أن السياسة ليست ضمانة للواقع، إنما ضمانة الواقع تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه سبحانه وتعالى. بعد كده تاخد السياسة تحطها فين بقى؟ في النفق ده، في تعظيم أمر الله. نبدأ نشتغل بقى كما سأبين لك. وده من أعظم المحكات الآن أيها الإخوة، لما بيذكروا عن علي بالحاج النائب بتاع جبهة الإنقاذ، ده كان شيخ، كان شيخا يدرس للناس، لما بدأ تصبغه السياسة صبغة في شدة أولا ثم ميوعة آخرا، قعد مع الشيوعيين على طاولة واحدة وبقى زدنا في دقيقنا. وهذا أمر يأباه الله عز وجل كما سأبين لك الآن وجهة النظر هذه، لأن احنا مقبلون على مرحلة أنت تدفع لها دفعا. لو سبت إيدك، لو قلت لا، هيحصل ايه؟ هتفاجأ تلاقي علمانية الصبح، خلاص ما بقاش في دين خالص. لو بسطت يدك الى السياسة فحسب، مش هتلاقي دينك، لان السياسة دي ضدا على الدين. في عندكم حد من العلماء دخل سياسيا في عمق الدولة اكثر من جمال الدين الافغاني؟ حد يعرف حد دخل من اهل العلم، كان من اهل العلم، تعمق في هذا المضمار اكثر من جمال الدين الافغاني؟ مش ممكن تحمل ذاكرتك أكثر من هذا، ده كان بيخش السلطان عبد الحميد يسوس الخلافة العثمانية، يسوس الدولة، بيخش يقعد يقترح عليه ويسمع هو منه. وإحنا بقول للإخوة دائما ينبغي أن يقرأ التاريخ القديم والحديث، لا ينفك هذا التاريخ، لازم تتابعه. السلطان عبد الحميد بيقول في مذكراته السياسية، بيقول أنا لا أستطيع، لا أدري ما أفعل مع جمال الدين الأفغاني، مش عارف، خلاص بقى أنا تعبت منه من آرائه. ليه؟ قال لك إنه يأمرني أن أقدم الشيعة الرافضة الاثنى عشرية، يقول له خلينا مع بعض في مكان واحد. السلطان عبد الحميد ده كان راجل دين جدا وكان سياسي جدا، عشان كده لما اليهود قال له ممكن تجمعنا، جمعنا بس مش عايزين ملك، جمعنا بس في أرض فلسطين، كتب في مذكراته السياسية كده، يريدون أن أجمعهم في مكان واحد، وإذا جمعت اليهود في مكان واحد قضي على المسلمين لا محالة، حيموتوهم. وده كلام النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال لو خلى يهودي بمسلم لفكر في قتله. لما مع بعض كده هو يخلو بيك، يقعد معاك لوحده كده يفكر كده، احط له سم اقتله، هو طبعه كده، لفكر في قتله. فرجل كان دربا، كان سياسي من الطراز الاول، وكان دين ايضا، صحيح بقى له بعض الاوراد الصوفية اللي كانت طابع الوقت ده، لكن كانت صوفيته في اعتدال لم تزل في بعض البدع، لكن كانت في جملتها كانت تحض على الزهد، زي المدرسة السنوسية بتاعت عمر المختار ومحمد بن إدريس السنوسي، وزي هؤلاء العظماء كان يبقى فيه كده شوية حاجات تستدرك فقط، لكن في الجملة منهجهم على الزهد الأول. الشاهد ايه؟ انه قال له عايزين نقرب الشيعة الاثنى عشرية. تعرف جمال الدين الأفغاني بيقول ايه؟ بيقول ان احتلال الانجليز للهند في مصلحة مصر. شفت السياسة المحضة دي؟ طب ده الهنود دول ايه؟ اخواننا. اذا اريقت قطرة دم، انت عارف الهند دي فتحها مين؟ الهند الحجاج ارسل اليها في جانبتيها، خدها من جهة بعض قادتي ومن جهة اخرى خدها قتيبة بن مسلم. لما امرأة واحدة في مضيق الديبل اللي هو بتاع كراتشي النهاردة قالت واحد جاجاه، دمر الهند الحجاج عشان استغاثت المرأة. ده الأخوة الوشيجة اللي احنا سمعناها دلوقتي في الآيات، هذه الوشيجة الراجل مش ليه أثرت عليه السياسة، يعني ده مبادئ الإسلام مش كده؟ الأخوة مبادئ الدين، يعني أثر عليه هذا. الشيخ محمد عبده تلميذه شرب منه هذا الأمر، وكان يدخل الرجل، وكان حتى بيقول لك حكيم الأمة مش كده ولا لأ؟ مخضط علم محمد عبده دخل في السياسة، كان بيقعد في صالون نزل هانم مش كده ولا لأ؟ وكان مخضط اللي طلع بيه قال ايه؟ قال لعن الله السياسة وساسة ويسوس، يعني السياسة بمخارجها كلها يعني لغة، قال الله يلعنها، دي مصيبة. وكان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة، اظن اسر ده عنه او عن غيره، وكان يمانعها ممانعة. ليه كان يمانعها؟ لانه لما دخل فيها بدون الدين، ما هو كان أسر عنه انه قال لك انا بحترم نصر هانم، دي الست دي كانت متبرجة خالص بما لم يكن للعرف ولا البتاع كان يقر بها. فاذا لم تقم قناة شرعية اكلت سياسة دينك كده قطعا، خلاص كلمة واحدة، لانك تجد فيها النميمة السياسية والغيبة السياسية والعهر السياسي والارهاب السياسي. مش كل دي الفاظ بتسمعوها من الساسة؟ بقولوا كده، يقول لك هذه غيبة والنصب السياسي. تذكر مرة في بعض المفاوضات مع اليهود لما سألوا عمرو موسى قالوا ايه المفاوضات دي المخضة بتاعتها، قال دي عملية نصب سياسي، نصبين يعني. الكلام ده يقبل شرعا؟ مش ممكن يقبل شرعا ابدا. اذا ايها الاخوة ينبغي ان تقيم قناة تسير فيها السياسة، لانك مضطر تدخل الان، مش العلماء قفتوا ولا ما قفتوش، لازم تدخل الان، لكن لازم هذه القناة إذا تعارض هروح شايل إيدي على طول لأبقي على ديني، فيرى الله عز وجل قوما تمسكوا بدينهم فإيه؟ فينصرهم سبحانه وبحمده. لأن من جملة القناة اللي احنا هنحطها ننفق فيها العمل في الفترة القادمة أن النصر من السماء مش من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه قوم أسود هواصر ولا كان معاه شوية جنود كده على قدهم الصحابة؟ ده سعد بن معاذ بيقول له يا رسول الله يوم بدر لنبني لك عريشا تنظر إلينا، فإن كانت الكرة لنا فبها ونعمة، وإن كانت علينا نزلنا يا رسول الله إليك، ذهبت يا رسول الله إلى المدينة فتجد قوما ينصرونك. الله، طب رسول الله هيروح للمدينة وانت هتبني له عريش، طب وانت يا سعد بن معاذ؟ ما يهموش يموت ولا ما يموتش، مش قضيتي، انا قضيتي ان النبي ما يحصلوش حاجة عليه الصلاة والسلام. لما انت يبقى في ظهرك واحد زي ده هتخاف؟ مش ممكن تخاف. جزاك الله خير. احنا قلنا في ثناء الكلام ان هو شرعا السياسة ضد على الدين، فبشيل ايدي. طب ليه اقبلنا دلوقتي؟ لانه لاح لك الامر. زمان كنت بتخش انت عارف لا الصناديق نزيهة ولا البتاع نزيه، كان كله مش نزيه يعني. انما الان نطمع ولا ما نطمعش؟ طب داخل ليه؟ يبقى انت عايز سلطة مثلا؟ لا، انما نريد التأطيد لحكم الله. اصل ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان قانون نابليون ممكن يحكمكم، ده ليه؟ ان الحكم الا لله. وده من جملة الاعتقاد اللي هنبنيه في القناة اللي عايزين نبنيها النهاردة، انه لا يحكمنا الا ده. ربنا اللي قال كده ولا ده من عندنا؟ ده قرآن كده، ان الحكم الا لله وانحكم بينهم بما اراك الله. مش ممكن، لا يمكن ان يكون في حكم اخر. والقوانين الوضعية ده حكت عليها العالم مش كده؟ النهاردة لحد النهاردة انت بتعاني معاناة شديدة في ان تقتص من مذنب او قاتل، مش مذنب قاتل، مش عارف تاخد حقك منه ليه؟ لاجل مناوشات هذه القوانين مش كده؟ لا، حد ما الناس ضجوا قال لك عدل لنا اي حاجة بقى منها، وضج العالم منها. الشاهد أيها الإخوة أننا نريد إنشاء قناة شرعية، هذه القناة الشرعية إنما هي تعظيم الأمر والنهي، تعظيم أمر الله عز وجل. كنا بنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وراء ناس ينقذوه من أي حاجة، صح ولا لا؟ رقبته دون رقبته، ومع ذلك الصبح حنقاتل، طول الليل بيصلي ويمد يده إلى السماء، فضل يدعي كده عليه الصلاة والسلام، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ويجتهد في الدعاء، اللهم إن تهلك هذه، لحد ما رفع إيديه كده، قامت العباية وقع على الأرض. شوف إزاي رفع إيديه كده لحد ما ظهرت عفرة إبطه عليه الصلاة والسلام. رفع إيديه كده، اللهم إن تهلك، طب ما أنت وراك سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق في الـ معجم الطبراني الأوسط، يقول رجل لعلي رضي الله عنه: مؤمن آل فرعون أفضل أو أبو بكر الصديق؟ احنا عندنا أعظم شخصية بعد النبي أبو بكر الصديق. فواحد قاعد يفكر كده لما قرأ سورة المؤمن، عارف سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، وانتوا شايفين ربنا ذكر ازاي الرجل المؤمن ده اللي فضل يخطب في الناس ويتكلم بصورة سامية سامقة. فواحد تأمل ده، قال ده راجل عظيم جدا. طيب فسأل سيدنا علي: انت اعلم الدنيا دلوقتي في وقتك، مين احسن بقى، ابو بكر الصديق ولا المؤمن ده العظيم ده اللي في الله؟ فنظر اليه علي متعجبا وقال: والذي نفسي بيده لساعة رأيتها من ابي بكر افضل من ملء الارض من مؤمن آل فرعون. ساعة، مش ابو بكر طول حياته، ساعة بس من ابو بكر، لحظة بس، افضل من ملء الارض من مؤمن آل فرعون. ايه اللحظة دي بقى؟ قال علي: كنا يوم بدر فبني لرسول الله عريش. انتوا عارفين يا اخوانا الجماعة بتوع العرب بتوع مكة والعرب بتوع المدينة كانوا ولاد خالة وبينهم قرابات، كانوا مفكرين ان الدين ده تقليعة زي اي تقليعة تانية، هتطلع ويمشي شوية ناس، لو اللي طلع بالتقليعة دي مات خلاص يبقى زين سفدينا ولاد الخال رجعوا لبعض. فكان التركيز الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نغتاله، عايزين نقتله، عايزين. عشان كده في غزوة بدر سيدنا أبو دجانة بيقول: أردت أن أدفع السهام عن رسول الله بترسي فلم أستطع، كانت السهام تنزل عليه كالمطر. عليه هو نفسه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لو مات هيخلص، ما يعرفوش إن دي عقيدة بتورث. فلما تبني عريش وتقول له اقعد فيه وقريش تعرف ان هو فيه، يبقى هيعملوا ايه؟ هيسيب الساحه ويطلع يقتل فوق، مش كده ولا لا؟ طيب قالوا: من يحرس رسول الله؟ اللي هيحرسه ده هيبقى ايه؟ ميت ميت، مش كده؟ ميت، مش ممكن ينجو. قال علي: فقيل: من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ احد منا ان يتقدم، ولا واحد قال لنا، حتى سمعنا صوتا جهوريا عاليا يقول: أنا أنا، فإذا هو أبو بكر أتى يهز سيفا. ماسك السيف ويقول لهم انا احرس النبي، وقف معاه قال له الساعه دي افضل من ملء الارض بمؤمن آل فرعون. اذا انت معاك اشاوس كبار جبال ماشيين على وش الارض في مسلاخ بشر، يبقى المفروض ما تخافش، لكنه يعلم ان الذي ينصره هو الله. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. لما بص بعض المسلمين كده لقانا، لان احنا 12 ألف دي بتتحصلش ابدا. العرب عشان تقابلنا في يوم الاحزاب قابلونا ب10,000، جمعوا كل الرؤوس والبطون مع اليهود عشان يعملوا 10,000، انما فصيل واحد يطلع العدد ده صعب. ومع هذا قال لن نهزم اليوم عن قلة، مش ممكن نتغلب النهاردة، احنا كتير. فطاشوا جميعا ولم يبقى حول رسول الله الا 100 بس. ففتح الله على ايديهم، قال جابر فاتى، فلما ابنا اول ما رجعنا تاني الارض المعركة وجدنا الاسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ب100 بس. يبقى النصر في السماء ولا في الارض؟ في السماء. فنحن نريد أن نرضي الذي في السماء ليمهد لنا الأرض. تعظيم أمر الله ونهي أيها الإخوة، يعني فعلا لو الواحد عظم أمر ربنا، ربنا ينصره ويتخش في هذه المرحلة القادمة وتبقى في قمة العز والسؤدد. ويظهر ذلك ظهورا واضحا من قوم أثنى الله عليهم ثناء عظيما قبل أن يذكر سبب الثناء. شوف خليك معايا في الآية دي كده، قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم أو سببهم. يبقى الثناء كان الأول بيقولوا أن سيدنا سليمان وصل في الثناء للقمة لما ربنا قال إيه؟ نعم العبد إنه أواب. كان الترتيب إيه؟ سليمان أواب فهو نعم العبد، لكن قدم الثناء عليه أولا قبل السبب للثناء لعلو كعبه عشان نقول ده ثناء بقى عالي خالص. أدي اللي حصل مع الربيون. طب يا ترى إيه سبب بقى إن الجماعة دول ثبتوا كده؟ قال بقى إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. شيء في غاية العجب لما نفاجأ نلاقي ان انت واقف قدام جندي عرمرم جيش قوي جدا. لما شافوهم اول ما واجهوهم ما قالش السيوف مسنونة ولا لا، ما قالش الدرق على العواتق ولا لا، ما قالش الدروع ملبوسة سابغة ولا لا. قبل ما يسأل عن ده، واحنا مطالبين بالاعداد ما بنقولش ما تعدش، لكن قبل ما يسأل عن ده قال ايه؟ قال يا رب ما يكون ليش ذنب اتخزي بسببه. إذا نحن نخذل بإيه؟ بذنوبنا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوفوا يا أخوانا أصول المعاصي وضحت في هذه السورة، عشان كده بعض أهل التفسير بيقول لقد علم الله عز وجل المسلمين آداب الدعاء. لما تيجي تدعو ربنا تقول له إيه؟ أصول المعاصي من جنبين بس، اثنين: تجاوز الحد والاستهانة بالأوامر أو التفريط في الأوامر، هما دول بابين بتوع المعاصي. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك افعل كذا، قال لك مثلا أقيم الصلاة، عايزين نقيم الصلاة على وجهها. يقول أهل العلم إقامة الصلاة إنما تكون قلبا وقالبا، يعني عايز تقيم الصلاة تصلي العشاء دي كويس، يبقى تراعي الاحكام الفقهيه من الظاهر، انك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده ازاي وبيصلي، بيركع ازاي، بيحط ايده ازاي على ركبه، بينزل ازاي، تصلي ازاي بالظبط. وتنظر الى قلبك واستحضار عظمه الله ومراقبه الله عز وجل عشان تنجع الصلاه. طيب احنا اول ما دخلنا صلاه العشاء وبعدين اول ما صليت بدات تفكر احنا كنا عاوزين بقى حد هطلع من الـ من الـ من المسجد اروح نجيب فينو عشان العيال بكره المدارس، وعايزين يجيبوا شويه جبنه، خدت منك حته من الصلاه دي، ركعت وسجدت طلعت في المره الثانيه، اوعى تنسى الحلاوه لحسن الواد بيحب الحلاوه، راحت واخده منك حته كمان، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا حصل تفريط في الامر. الباب الثاني مجاوزة الحد، انك لا تفعل، ما تسرقش نسرق، ما تزنيش ما تبصش بسيط، مع دي مجاوزة الحد. دي اصول المعاصي، المعاصي ما تخش لناش الا من هنا بس، التفريط في المأمور ومجاوزة الحد. يقوم الربيون يقولوا ربنا يا رب اقفل لنا البابين دول يا رب عشان ما نتغلبش، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مجاوزة الحد، وإسرافنا في أمرنا، التقصير فيما أمرك الله عز وجل به. ثم يأتي بعد ذلك الافتقار التام، وثبت أقدامنا وانصرنا، أنه لا يثبت قدمك وإن مشيت على قدمين، ما حدش هيثبتك إلا الله عز وجل، وليس النصر إلا من عند الله عز وجل. عشان كده يقول أهل العلم تعظيم الأمر والنهي هو من جملة تعظيم الله عز وجل، لئلا يعرض لترخص جافي، ولا يعارض بتشدد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. عايزين نعظم أوامر الله عز وجل ونواهيه، يبقى اجتنب دول بقى. أن إذا أمر الله عز وجل بأمر فإياك أن تترخص فيه بحيث تميعه. انت داخل على مرحلة ممكن تترخص في حاجات كتير ولا لا؟ لا، خد بالك بقى، خد بالك في الرخص هيحصل فيها ايه. زي ما بيضرب ابن القيم رحمه الله مثال لهذا، فيقول فمن السنة ان يتأخر الظهر في شدة الحر. النبي قال كده في الصحيحين صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ابردوا بالظهر في شدة الحر، فان شدة الحر من فيح جهنم. ابرده بالظهر يعني ايه؟ يعني ممكن تاخر بين الاذان والاقامه، تطول لك شويه، بدل ما بتقعد ربع ساعه خليها نص ساعه عشان الدنيا حر. بقيت السنه على وجهها، وان كان المقتضى مش موجود، كان زمان المسجد بقى عريش، الشمس تخش والحر يخش، انما النهارده من الله عز وجل علينا التكيف ومراوح ومستورين والحمد لله. لكن تبقى السنه ان ممكن تاخرها شويه عشان تصيب السنه. يقول ابن القيم رحمه الله فياتي انسان فيؤخر الظهر الى قرابه العصر. مش انت عندك رخصة تأخر الظهر بس مش لحد قبل العصر بعشر دقايق؟ ده بقى ايه؟ ده بقى غلو في الرخص. طب ما احنا عايزين نسقط الكلام ده على واقعنا. مش انت من الممكن ان تجلس الان وان تتحزب لانجاح العملية السياسية؟ ممكن ولا لا؟ بس ما نتخانقش مع بعض ونذهب الاخوة. انك تلاقي بقى ان ايه الشكوى المتضاربة، ان بقينا اللي تبع ده في الزعلان واللي تبع ده مش زعلان وده ما بيجيش لده وده، هتبقى دي مصيبة. اول انشقاق الصف يحصل ايه؟ مش هتلاقي قوة، مش هتلاقي منة. وقد عبر الله عز وجل عن اخيك بنفسك، قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم. عارف ايه هو اللمز؟ الشتيمة والغمز. انا هقف قدام المرايه مثلا وافضل اغمز على نفسي؟ امال ايه يعني ايه ولا تلمزوا انفسكم؟ يعني ما تلمزش اخوك. الله، ده سماك انت نفس في معرض القتال، القتل، واحد قتلك قتيل، قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فمن عفي له من اخيه وهو قتلك قتيل، تخيل. عشان الاخوه لا تذهب لا تنقطع. ولذلك يقول ابو بكر رضي الله عنه مراعاه لاخوته ومحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتي رسول الله بكوز من اللبن فشرب حتى رويت. شوف العبارة دي، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام شرب، كان عطشان كده، فضل يشرب قدامي لحد ما انا لقيته شبع فانا شبعت، مع انه ما شربش حاجة. واخذها منه ابو سليمان الداراني رحمه الله فقال اني لألقم اخي اللقمة فاجد حلاوتها في فمي. بأعطيه اللقمة كده عشان تبقى لحمة واحدة وقوة. تعظيم امر الله عز وجل ايها الاخوة، وتعظيم مناهيه سبحانه وبحمده، التفتيش عن العمل. اننا نريد انصرافا كليا الى ثغر العبودية واصلاح الاعمال، انصراف كلي. اوعى تنسى في حمأة الواقع هذا الذي ينبغي ان تصنعه من ان تكون عبدا لله، فان رسول الله لم ينسى الدعاء والقوم بين يديه. يا اخوانا المصايب بتحل اذا كان المرء عبدا، إذا كنت قائم على حدود الله عز وجل ينصرك الله عز وجل ويعزك. إحنا كنا في مواضع فيها من الوهدات ما لم نكن نتخيل أن نقوم منه. إحنا لما خرجنا من النكسات التي قرعناها زمانا طويلا، وبعدين جت حرب أكتوبر، الكلام اللي بيتكتب بس لكن لم يذكر كثيرا في حرب اكتوبر ان اللي حصل انهم اخرجوا الشيوخ من مساجدهم ودوهم على الايه على الجبهة يقعدوا مع الجنود وقالوا لهم اقعدوا علموهم بقى فقه بذل النفس. عشان كده كنت تلاقي المدفع اللي بيتقسم ثلاث حتت وتقله 200 كيلو كان بيشيل واحد بس في الصور الحية وطالع بيه مطلعان كمان مش كده ولا لا؟ لما كنا عبيد لله عز وجل كلمة الله أكبر ما كانتش متفق عليها. السادات نفسه كان بيقول كانت كلمة السر بدر وكانت المعسكرات كنا نسميها على أسماء الصحابة الخنادق. خش في الخندق بتاع أبو بكر خش في خندق أبي عبيدة خش في خندق. فالناس صبغت صبغة دينية كاملة ففتح الله لهم فتحا مبينا إلى يوم الناس هذا لم تزل اليهود ترتعد أوصالها منكم صح ولا لا؟ وانتم بالذات مصر بالذات. عشان كده أول ما حصلت الثورة حصل إيه؟ حالة الطوارئ على طول اترعب منك قال ده أنا مجربه قبل كده علمت كيفية بطشته والدين إلى قلبه أسرع. إقامة حدود الله عز وجل. إن المرأة يتعجب من دعاء إبراهيم عليه السلام حينما لم يؤكد على نجاة عياله وأسرته وأكد على إقامة حد الله عز وجل. تأمل كده في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخر دعائه. في دعاء أكد عليه سيدنا إبراهيم كل دعاء مع التاني ورا التاني ورا التاني مش كده؟ راجع كده الصورة كله ورا بعضه إلا دعاء واحد بس رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأكد على دي بقى قال له إيه؟ قال له ربنا وتقبل دعائي مش كده ولا لا؟ يا رب تقبل مني دي لو أنني أقمت الصلاة على وجهها عيالي حينجوا. عشان كده الأرض بتاعت مكة دي أغلظ أرض في الدنيا مفيش أرض أصلب منها. فأنزل الله جبريل ليوخذها بجناحه صح ولا لا؟ جبريل نفسه نزل عشان يخبطها بجناحه. الله ليه؟ لأنهم كانوا يقومون على حد الله عز وجل. المصائب الكبار اللي ممكن تصيب أي نبي فتتضعضع دعوته نبي مش قوم قائمين على دعوة نبي من بعده لا نبي بنفسه. ايه هي؟ ان يفتن عن الشريعة يخلوه يتنازل عن بعض الشرع او يطردوه من البلد. دول اقصى شيئين ممكن يدمروا دعوة الدعوة الى الله ولو فينا رسول لو كان فينا فصلنا نبي من الانبياء. فعالجها الله باقامة الصلاة. اقرأ كده سورة الاسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك هذه مصيبة كبيرة قضية كبيرة دي. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. المصيبة الثانية وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طب علاج المصيبتين دول إيه؟ قال له إيه بقى؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. بس صلي عدل وأنا ما حدش يقدر يجي ناحيتك بس صلي كويس. الركعتين اللي صلاهم خبيب بن عدي اتقطع خبيب بن عدي ومع ذلك كان كالرمح السمهري إذ عدله مثقفوه. واقف على حيله إن خباب بن عدي رضي الله عنه بعد غزوة بدر وكانت العرب في شدة وحرها قادت القادة الكبار عندهم قتلوا في غزوة بدر وغزوة أحد كانت هزيمة ليهم برضو لأنه لما جمع بعد كده في حمراء الأسد قالوا لأبو سفيان بن حرب ده النبي جمع لك جمع وجاي موتك. اتخض أبو سفيان بن حرب وقال لك خلاص نكف أيدينا فصار ده في حد ذاته نصر آخر حتى بعد أحد اللي مشهور إن هي هزيمة. جاءت الأحزاب قال لك خلاص لن تغزوكم قريش بعد اليوم بل أنتم تغزونه. يبقى كانت فيصل غزوة الأحزاب. إذن هزائم متتالية العرب فيها وحر وشدة. قال لك لو مسكنا واحد من الصحابة هنقطعه بحق اللي حصل لنا ده. مسكوا سرية فيها عاصم بن ثابت بن الأقلح وفيها زيد بن الدسنة وفيها خبيب بن عدي رضي الله عنه وجماعة. مسكوا خبيب بن عدي وخدوا معهم لما نزل على حكمهم غدروا بيه، وعاصم بن ثابت انت عارف فضل يقاتلهم حتى قتلوه فمنعه الله بالدبر وجاء السيل فحمل لا يدرون اين ذهب. خبيب بن عدي راح وقف وسطهم. خد بالك بقى من موقف العقيده اللي مش ممكن يلين تحت اي ظرف سياسي، لا يمكن. ده نتعلمه بقى، مش داخل انت في المضمار ده تتعلم ده. وقف خبيب بن عدي، بيحكي لك الحكايه دي سعيد بن عامر الجمحي، اسلم بسببه، أسلم بعد كده بسبب الموقف ده. قال فرأيتهم يدفعونه دفعا إلى أدنى الحل، قاعدين ماشيين يخبطوه بعد ما حبسوه شوية، يخبطوه يضربوه يزقوه كده ويشتموه لحد ما طلعوا بيه لحد التنعيم. فلما بلغوا به إلى التنعيم قالوا له متهكمين، أتحب أن يكون محمد في مكانك وتكون واجعا في بيتك؟ قال له إيه رأيك كده، ممكن يبقى محمد مكانك يتقتل مطرح ما تتقتل انت وانت تروح؟ ده كشف عن الاعتقاد. عشان كده كان من حسن طالعنا ان اول ما قال مدنية زمجر الشيوخ، صح ولا لا؟ هتقصد مدنية بضد العسكرية، ماشي، مدنية التي لا دين لها لا يمكن، عقائد ينبغي ان تظهر. راح خبيب بن عدي قال له ايه بقى، انت لو في الموقف ده ممكن تقول ايه؟ ممكن نقول خلاص انا ممكن نمين شوية يمكن يسيبني وبقى انقذت حياتي وانا راجل، يعني هو جيش النبي قد ايه يعني؟ لكن ابدا، العقائد لا رخصة فيها وليس فيها قياس للمصالح والمفاسد. فنظر اليه خبيب بن عدي وقال لا والله لا احب ان يكون ان يمس رسول الله بشوكة وانا وادع في بيتي. لو قلت لي نجيب دبوس ونشك النبي في اصبعه الصغير شكة بسيطة كده ولا نقتلك يا خبيب؟ هقول لك قطعوني بس ما كنتش ناحية النبي خالص على الأرض. فرفعوه على الأخ محمد فاروق زوجته بره، فرفعوه على صليب وأخذوا يضربونه بالسهام يراشقونه من حوله وهو قائم على ما هو عليه. أول ما حانت وفاته ضربوه ضرب جامد بقى خلاص بيتشحط، عارف اول ما حانت وفاته عمل ايه؟ وصلهم كده وقال اللهم احصهم عددا، وبيلف بعينه عليهم كده، واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الاله، وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي، ومحمداه ومحمداه ومحمداه. ومات. هو مات؟ هذا حج كفل الله عز وجل له الحياة. كانت محطة رعبة قريش، بصوا حواليهم كده قال لك هم دول اللي هيحاربونا بعد كده مع النبي؟ هم دول؟ لا يا عم. عشان كده لما جه بقى اول ما جه فتح مكة طلع له قال له سلمنا طلباتك، ما اقدرش اقف قصاده اذا كانت هذه هي عقائد هؤلاء. فينبغي ان تقيم امر الله عز وجل، تتحل لك المصايب، تحل لك الأمور. جل الأمور الواقعة علينا في المستقبل لا نستطيع أن نحلها مع العمل طبعا والشغل، ما قلناش حاجة، لكن لا نستطيع أن نحلها إلا إذا كنت تصحب معك هذه العقيدة وارتفاع راية الإسلام. يذكر أهل التاريخ، احنا بقى لنا قد إيه كده عم الحاج؟ لسه قد إيه؟ ساعة إلا خمسة، يعني قدامنا خمسة، ما أنا بصالحه. بيذكر أهل التاريخ إمام قل من إخواننا اللي يعرفه. السلطان ده كان سلطان الدنيا، من قوة سلطانه كان قاضيا على الخليفة. يعني لما تقرأ في التاريخ كده تلاقي إن الخليفة في يوم في حقبة من الحقب كان موضع شرفي، يعني اسم الخليفة موجود عشان نظام الإسلام كده. عشان كده برضو مما ينبغي أن تعرفه إن اللي إحنا فيه ده، اللي انت فيه ده موضع استثنائي، مش هو ده نظام الاسلام في الحكم. نظام الاسلام في الحكم ان يأتي اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد اللي هم مين؟ علماء الصدق وامراء الصدق، فينصبوا عشان الامراء اهل الخبرة، يعرف مين المقاتل القوي الشجاع، والعلماء يفتون فيه راجل عنده تقوى ولا دين ولا ايه. ثم ينصبوه عليهم، بعد ذلك يكون في أمراء على كل محلة وانتهى. فمحمود اسمه محمود ابن سبكتكين، قال انك تسمع بهذا الاسم في الحقيقة، طبعا ده قال عشان احنا مقصرين في التاريخ، لكن هو مشهور جدا في التاريخ. هذا الرجل كان سلطان الدنيا، ومع هذا ايها الاخوة شوف الموقف ده، اتاه رجل يوما فدخل عليه فقال ايها السلطان ان ابن اختك يخلف على امرأتي اذا خرجت. ابن اختك ماشي بيوقف الطريق الدايري، كان بيوقفه كل يوم ساعة ونص، فاكرين الدايري اللي هو عشوف الضغط، ساعة ونص على ما يعدي. انا اطلع من بيتي خش على بيتي على زوجتي وغصب عني ما اقدرش افتح بقى، ابن السلطان لو كلمتي موتني وموت عيلتي كمان. فقال له محمود بن سبكتكين فاذا اتاك فادخل علي من ليل او نهار، في اي ساعة جالك فيها خش علي وقول للحاجب السلطان اللي قال لي كده. فبعد ان مرت ثلاثة ايام جاءه الرجل وطرق بابه، قال الحاجب الى اين؟ جاي في نص الليل، الى انت رايح فين؟ قال ان السلطان قال لا يحجبك احد، اجيلك في اي وقت من الليل او نهار. دخل سأل السلطان قال له ايه فيه وفين هتولي. دخل الرجل عليه فقال هو عندي الان، فانطلق السلطان معه بنفسه وراح داخل معاه على الاوضة. اول ما دخل الغرفة قال له اطفئ السراج، لو سمحت اطفئ النور. طفى الرجل النور فاخرج خنجرا من جيبه وذبح ابن اخته، ذبحه من افاكد وهو على المرأة، ثم قال ويحك علي بالماء علي بالماء. فاعطاه الرجل الماء قال فاخذ يكرع منه كرعا، فدي يشرب الماء بشكل حاجة صعبة جدا. فلما انتهت الحادثة الرجل بقى تعجب، قال ايها السلطان اني سائلك تجيب؟ قال نعم. قال انك قد سألتني ان اطفئ السراج، ولما اول ما دخلت قلت لي اطفئ النور؟ قال ويلك انه ابن اختي. طب فكرنا حتى الواحد غريب ده ابن اختي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابن اخت القوم ايه منهم، واحنا في المثل الدارج اللي يقول الى الاصول الثابته في الاسلام بنقول الخاله والده، مش كده ولا لا؟ ابن اخت القوم منهم، فده ابن اختي يعني انا بحبه، لكن اذبحه لاقامه حد الله لانه معتدي، مش قضيه بقى انه زاني لانه ايه، لانه قد تعدى قاطع. قال له طب انت بعد ما خلصت وقلت لي هات اشرب ميه وشربت كتير قوي، فقال له السلطان مذ اخبرتني بقيت ثلاثة أيام لم أذق للماء ذواقا. قلت والله ما أنا شارب لحد ما يجي الراجل ده عندي وأخذ له بحقه. ثلاثة أيام ما قدرش يشرب مية خالص إلى أن أتى إليه الرجل، كان تقريبا في الرمق الأخير. تقوم تثبت دولته، يقول لك كان محمود بن سبكتكين يشبه عمر بن عبد العزيز، كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز، تثبت دولته. مواقف العقدية أيها الإخوة، النهاردة لما اجتمع، احنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، لما اجتمعت الأحزاب جميعا وتحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف الله له وصفة لها وصفا عجيبا في القرآن، صح ولا لا؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. كان بلاء عظيم جدا على المؤمنين. ساعتها حصل ايه بقى؟ كانت غطفان هي كتيبة القوم، اكثر ناس موجودة. راح جاي النبي صلى الله عليه وسلم وجايب سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة، دول سيدة الاوس والخزرج، وقال لهم رأيكم ايه؟ انا هطلع ثلث تمر المدينة الغطفان وقال لهم امشوا. الناس دي واقفة عدد كبير جدا علينا، نقول لهم امشوا وخلاص وينطلق. فنظر اليه سعد، خد بالك بقى دي القاعده، دي قاعده ايه؟ سياسيه، عشان وانت بتتعامل في اللي جاي اوعى اوعى يعني اوعى تعتقد او تقول ممكن ان افرط في حاجه مش مستعدين، والا تخفق العمليه. انا بقول لك الثورات بتنزل اهو. شوف سعد بن معاذ قال له ايه بقى؟ صديق الانصار الاكبر سعد بن معاذ لما مات اهتز العرش فرحا بقدوم سعد. العلماء بيقولوا كده ان العرش لما تهز تهز ليه؟ قالوا العرش فرح. العرش ده اكبر مخلوقات الله مطلقا، مش احنا بنعتقد كده؟ من عقيدات ان ده اكبر، ربنا ما خلقش حاجه اكبر من العرش. اهتز لقدوم سعد. هو سعد ده ايه؟ انظر بقى للمواقف العقدية لسعد عشان تعرف سعد ده ايه. وللمناسبة مات عنده 36 سنة بس، تخيل. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك الله عز وجل به فلا نقدم على أمر الله أحدا، أو هو أمر تحبه يا رسول الله فلا جرم نحب ما تحب، أم هي الحرب والنظر؟ إيه يا رسول الله الأمر ده بتقوله ليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بأمر الله ولا هو بما أحبه، ولا ديوم ليه يعني، إنما هو الحرب والخديعة، الحرب. فقال له النبي، فقال له سعد بن معاذ، شوف الكلام العقدي ده بقى، فقال سعد بن معاذ: فلا والله يا رسول الله، والله ما كان أحد منهم يشتري أن يأخذ منا تمرا إلا قرا أو بيعا ونحن على الكفر، أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم التمر عن يد ونحن صاغرون؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فاطمأن رسول الله لقوله وقال: افعل ما بدلك، خلاص اعمل اللي انت عايزه يا سعد. ده العقيدة اللي لازم، ده امر، ده الامر ايه؟ عشان كده بنقول يا اخوانا من اهم العقائد، وخليني اختم بالمقطع ده فائدة من غزوة الاحزاب، من اهم الاشياء التي نستعين بها على المرحلة القادمة، انه كلما استجد شيء نرجع الى اهل العلم. عشان كده مما يسوء انك تلاقي الورقة لا يسوى فيها بين العلماء والساسة، العلماء المشايخ، مشايخ الفتوى والدعوة ده شغلهم، الناس اللي هتعمل في هذا المدمار ده شغله برضه يقعد فيه، لكن الشيخ له قداسته. ويستفيد نستفيد ذلك من ايه؟ من الموقف بتاع نعيم بن مسعود، لما اجتمعت الاحزاب كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، جه نعيم بن مسعود وقال له ايه؟ انصت بقى للحتة دي كده، قال: يا رسول الله، إني قد أسلمت آنفا ولا يعرف أحد بإسلامي، فإن شئت خزلت عنك. يعني إيه أخزل عنك؟ هروح لغطفان أوقعهم في قريش، واروح لقريش أوقعهم في غطفان، واروح للاتنين أوقعهم في بني قريظة، يقوم القوة اللحمة بتاعت الجيش بتاع الأحزاب يحصل لها إيه؟ تنفك، تفرق، فإذا فرقت ستة، مش كده ولا لأ؟ انا حوقع بينهم يا رسول الله. طيب الكلام ده اسمه ايه سياسيا؟ اسمها نميمة سياسية. بتسمعوا الاسم ده كتير صح؟ نميمة سياسية. يقول لك ان ايه؟ ان مش عارف في ساعة ما طلعت وكليكس والحاجات دي، قال لك ده تسربت في بعض الرؤساء، سرب على اخواته. جات ازاي دي؟ قال لك يعني لا بأس، ما حدش يزعل، دي نميمة سياسية متعودين عليها. طب النميمة السياسية دي قاعدة مضطردة متفق عليها سياسيا، بتنفع يعني؟ اه، بس شرعا بقى ما نعرفش، لازم نسأل. فجاء نعيم بن مسعود الى رسول الله ليسأله: انا عندي حنكة سياسية يا رسول الله، بس انا تحت امرك انت تفتيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خزل عنا ان شئت. يبقى اجاز له دي. طب لو حصل الموقف ده هو بكرة، هيسأل نعيم بن مسعود ولا ياخد بالفترة بتاعت امبارح؟ لا هيسأل تاني. تعرف ليه؟ لأن هذا موضع نظر في الإجازة، الأصل فيه المنع، فيش نميمة خالص. عشان كده قال له إيه؟ قال له: روح خزل عنا. وما راحش النبي معه، ما بعتش حد من الصحابة، لأن ما ينفعش أنا أبقى كده، لكن ممكن أنت ينفع لك. عشان كده بقول له إيه؟ إن العلماء في حتة والساسة في حتة، دول يفتوا دول. هنيجي نقول له: عم الشيخ ممكن نعمل حزب؟ أه ممكن، خلاص. يقول لنا يبقى خدنا الفتوى وروحنا، ما خلاص؟ لكن ما ينفعش تتضمخ أنت بهذا عشان ما تنزلش. فانطلق نعيم بن مسعود رضي الله عنه وخزر عنه. يبقى استفدنا من هنا انك تسأل في سياسيا في كل موضع. ليه؟ لان في مواضع النبي ما وافقش عنها. فاكرين حادثة عبد الله بن ابي سرح؟ عبد الله بن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة قال لهم: اللي يشوف عبد الله بن ابي سرح يقتله، ولو متعلق بأسطار الكعبة كده موتوه، ومعاه خمسة كمان وجريتين. فجاء عثمان رضي الله عنه بعثمان بعبد الله بن ابي سرح اقوم للرضاعة، جاء بعايا جره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا غالبا ما كانش سمع الايه؟ اباحة الدم دي. راح جايبه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ان عبد الله بن ابي سرح جاء منيبا مسلما، فبايعه يا رسول الله. اول ما قال له بايعه النبي عمل ايه؟ أعرض كده. بايعه يا رسول الله، بايعه يا رسول الله. فمد رسول الله يده في الأخير بقى لخد فبايعه. فلما مشي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن الرجل أن يقوم فيضرب عنقه. أنا كفيت إيدي عنه، اقتله، لازال على كفره. فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت لنا؟ أومأت ده إيه؟ خد بالك من السياسة، أحسنت، دي سياسة دي. أومأت لنا يعني إيه؟ يعني بايع عبد الله، عثمان واقف عبد الله، بايع عبد الله يا رسول الله، يروح عامل كده؟ تروح عامل مطر أبطال، دي سياسة، عايز شرع بقى يقول لك. قالوا: يا رسول الله، مش كنت غمستنا كده غمزة؟ قال لهم إيه؟ إنه ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لا، مش هعمل دي أبدا. عشان كده مش ممكن نغير الكتاب ولا الشريعة تحت أي ظرف، مش ممكن تغير العقائد المودعة عندنا. الآية البلجاء، قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ده كلام قرآن ولا من عندنا؟ ده قرآن، تدخل بيه في أي حتة تقول الكلام ده. يعظم الله عز وجل قدرك ولو كنت الأمر محتدم معك. أبو إسماعيل الهروي أعداءه حطوله تحت السجادة صنم، أظن ورطة دي محدش يقع فيها بقى أبدا بقى، حطوله تحت المصلية اللي بيصلي هو أمام الجامع، حطوله صنم. وراحوا لأمير اسمه بس مرعب، اسمه بس، الأمير ده اسمه قلب أرسلان، صاحب المعركة بتاعت ملاذ كرد المشهورة. قلب أرسلان ده يعني دي كلمة تركية معناها العربي قلب الأسد الشجاع. قالوا له: أيها الأمير، الحق أبو إسماعيل الهروي وبيعبد أصنام. إزاي الكلام ده شيخ الإسلام؟ قالوا: بيعبد صنم، عايز تشوف ابعت فتش. شالوا المصلية لقوا صنم فعلا، فجاءوا به كده خلاص اتدبس ولا لأ؟ لكن شوف كيف ينجي الله بما وقر في قلبك من تعظيمه سبحانه وبحمده. فدخل أبو إسماعيل الهروي على السلطان قلب أرسلان فقال: يا أبا إسماعيل، يقولون أنك تعبد صنما، ائتني بالصنم. راح جايب له الصنم أهو، لقيناه تحت السجادة بتاعتك، ما تقول يا أبا إسماعيل؟ فنظر أبو إسماعيل الهروي واتسعت عينه ودارت حماليقه، إذا أنا بعبد صنم؟ ثم علا صوته وقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فارتعد قلب أرسلان. قلب أرسلان الملك اللي بالناس بتخاف منه ده جسمه ترعش، وأرسل إلى الجندي الذي قال له هذا وجلده الحد. تخيل، نجاه الله بما وقر في نفسه. حصنك النسرين كان مقفول يا أخوانا، سيدنا خالد مش عارف يطلعه، مش عارفين نفتحه، طلعوا الناس من فوق فتحوا الشرف وبصوله مش هتعرف تدخل لنا، الحصن قوي. فنظر إليهم خالد متغيظا وقال: تعلمون والله لو كنتم فوق السحاب لرفعنا الله إليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. فنزلوا فتحوا الحصن بأيديهم وقالوا: خش خد البلد واعمل معنا عقد صلح. اترعبوا منه. كلمة العقيدة، كلام العقيدة، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارة. لما دخل حصن النسرين لقى الأمير بتاعهم ماسك كيس في إيده كده. خالد قال له: إيه اللي في إيدك ده؟ قال: سم الساعة. تعرف يعني سم الساعة؟ يعني لو حطيته على سنة كده تموت، سم زعاف. قال له: سم الساعة. قال: ولم حملته؟ قال: ظننتك ستنتصر علي وأنا لا أطيق أن أرى نسائي وعيالي سبايا عندك وأسارة، فإذا كنت انتصرت علي أكلت السم فمت من ساعتي. شوف قال له إيه بقى لسان العقيدة. قال له خالد: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم أخذ منه الكيس وأخرج السم وأكله، كل سم الساعة، سم زعاف، كلوا. انطلق الأمراء: اوعى هتموت. كان هو حاطه ببقه وبلعه خلاص. تعرف الراوي بيقول ايه؟ بيقول: فارتعد خالد لو اترعش رعشة كده وبعدين استقر. فكنا نراه بعد اكل السم امتن منه من ذي قبل، كأن السم ده كان حقنتين فيتامين خدهم خالد رضي الله عنه. إذا أيها الإخوة، هذا مما ينبغي أن نؤكد عليه وأن نحدث أنفسنا فيه كثيرا: إقامة أمر الله، تعظيم أمر الله عز وجل، بألا يعرض الأمر والنهي لترخص جافي ولا لتشدد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. حينما نعظم أمر الله عز وجل ربما يدخل، ربما ترفرف على بلادنا أجنحة هذه الشريعة فينعم تحتها الكل. ولعلكم قد سمعتم بمثل هذا في جملة أحكام الإسلام ومواقف الإسلام مع غير المسلمين فضلا عما كان مع المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، جزاكم الله خيرا. بيقول أرجو أن تدعو لي ولأولادي ولزوجي بالهداية والرزق الحلال، وتدعو لأمي وأبي بالشفاء والحج. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمهاتنا وأمك وآباءنا وأباك، وأن يشفيهما جميعا، وأن يحملنا وإياك إلى الحج، وأن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يهدينا وإياك. بيقول هل يجوز الشرب أثناء خطبة الجمعة؟ وما هي آداب الجمعة؟ وما هي مبطلات صلاة الجمعة؟ ده عايز درس. عموما يا أخوانا، المساجد لها حرمتها، يعني من أول الصوت وانت بتتكلم في المسجد، لا مش وانت بتتكلم، وانت بتقرأ قرآن في المسجد، مش كلام، توت صوتك، بحيث ان المسجد لازم دائما تراه هادئا لا يشبه الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وهيشات الاسواق. انت بتخش السوق تلاقي واحد يقولك بجنيه بنص فاصل، لا اوعى المسجد يبقى كده، اياكم وهيشات الاسواق. فضلا عن الكلام وقت المواعظ، يعني لما نقعد بقى في مجلس يدور فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المفروض يبقى ايه؟ يقول لك كنا نجلس حول رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. عارف يعني لو انت قاعد كده وفي في دماغك عصفوره، لو عملت كده هتعمل ايه؟ هتطير. فلازم تبقى قاعد ثابت كده، تبقى قاعد مش كده؟ او دول كانوا يقعدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كده. يقول بعضهم كنا نجلس الى ابراهيم النخعي فيمر علينا الامير فلا يلتفت احد منا قط لهيبه مجلس ابراهيم. احنا قاعدين في مجلس يدور فيه كلام الله عز وجل، لازم يكون فيه عندنا الوقار والسكينه. فما بالك بقى بالمجلس الكبير في الوعظ؟ المجالس دي تعتبر مجالس صغيره، المجلس الكبير ايه؟ خطبه الجمعه. فخطبه الجمعه بقى دي مجلس. فحاول انك ما تتحركش. ده الكلام ده بيقول لك كلام بقى تربوي سلوك، يعني حاول انك تبقى قاعد كده ساكن. العلماء بيقولوا خطبة الجمعة هي صلاة الظهر، بس الظهر أربعة فتخصم منه ركعتين عشان إيه؟ مكانهم الخطبة. فأنت قاعد في الخطبة كأنك بتصلي، تقعد كده إيه؟ منصت وملتزم، وهذا يعلق عليه بعد ذلك من الثواب. قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ومس من الطيب ودنا من الإمام وأنصت، يبقى ده كلها إيه؟ شروط لإيه؟ عشان تستفيد بفضل الجمعة بقى. يبقى الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم مشتنا بدك كمان الفضائل العظيمة اللي هي. أما الحكم الفقهي فما بين جلسة الإمام، لما يجلس الإمام الجلستين، جلسين إيه؟ أول ما يطلع على المنبر يقول السلام عليكم ويقعد، لسه ما تمسكش، لسه ما دخلناش في الجمعة، فتقعد تكلم الإمام والإمام يكلمك. وكان عثمان رضي الله عنه يكلم الناس في أسعار الأسواق وهو جالس، لسه ما قامش يخطب، يكلم الناس اللي حواليه كده عاملين ايه والاخبار السوق ايه، حد عنده شكوى ولا حاجه، في حاجه مش حاجه، لحد ما خلاص اذننا خلاص يقوم قايم يخطب كله يسكت. فاذا جلس بين السجدتين ايضا سكت الكل. طب الصمت بقى يوم الجمعه، الكلام يوم الجمعه ده يبطل الصلاه؟ يعني تعيد الجمعه ظهر ولا لا تعيدها ظهرا؟ لا، لكنه ينقص من اجرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه فلا جمعه له. يعني ايه لا جمعة له؟ يعني لا جمعة له كاملة. ودليل ذلك ان في واحد دخل كلم النبي ورد عليه صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ الراجل اللي دخل من بره وقال له هلكت الضروع وحصل يا رسول الله في الصحيحين. وكذلك قوله لسليك الغطفاني صحيح مسلم، قال يا سليك هل صليت؟ قال لا يا رسول الله، قال قم فصلي. يبقى كلمه ولا لا؟ طب ده كلام في مصلحة الصلاة. طيب سيدنا أبو ذر قاعد جنب سيدنا أبي بن كعب فتلا رسول الله على المنبر آية، فالتفت إليه وقال متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. قال متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. متى نزلت هذه الآية يا أبا المنذر؟ فسكت. فلما انفلت رسول الله من الجمعة قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من تكلم يوم الجمعة فلا جمعة له. عشان كده مرضوش أرد عليك. الآية دي نزلت في الحتة الفلانية. تعالى السيد القراء بقى أبي بن كعب عارف الكلام ده. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله ده أبي بيقول لي كذا كذا كذا. قال له صدق أبي. قال له عيد الصلاة. قال له عيد الصلاة. يبقى الصلاة صحيحة لكن ينقص هذا من أجله. بس مش المعنى الفقهي. لما أقول لك المعنى ده بتقعد تكلم اللي جنبك. لكن ممكن تخرج من الجمعة ما تاخدش منها حاجة. وليس هذا بلائق في وقفة الإمام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.